بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه في القرآن الكريم في مواضع، ولا أعني أنه ذكر باسمه أو بوصفه، وإنما نزلت آيات في مواضع من القرآن بناء على مواقف وأحداث وأمور جرت من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلأبي بكر حضور واضح في تنزلات القرآن العظيم. أولا، كلنا يستحضر الآية الجليلة العظيمة في سورة براءة التي فيها الشهادة الإلهية الكريمة لأبي بكر رضي الله عنه بصحبته ورفقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة، وهو أعظم سفر وأكرمه وأطيبه. وشهادة الله رب العالمين أيضا لأبي بكر بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر هذا في القرآن العظيم لغير أبي بكر. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما خرج الصديق رضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مهاجرين إلى الله تعالى إلى المدينة بعد أن ضاقت الأمور على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة، وأذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة لتبدأ مرحلة عظيمة، آواهما المبيت إلى غار بجبل يقال له جبل ثور، وكان المشركون يتتبعونهما حتى وصلوا إلى الغار ووقفوا على فم الغار، ونظر أبو بكر إلى أقدام المشركين فدخله الجزع والخوف، لا على نفسه بل على نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ودخله القلق حتى أنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فطمنه عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فينزل الله الآية الكريمة شهادة إلهية عظيمة وتصديقا ربانيا كريما بأن أبا بكر وأبا بكر فقط هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقه في سفر الهجرة العظيم المبارك هذا. ولذلك حكم من حكم من أئمة الإسلام الكبار كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله وغيره، أن من أنكر أن أبا بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر بذلك، وسبب ذلك أنه سيكذب شهادة الله ويردها ولا يقبلها. فكيف تقول أو تطعن في صحبة أبي بكر والله رب العالمين يثبتها له بقوله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أيضا هناك آيات أخرى كان لأبي بكر حضور فيها، يذكر أهل التفسير على سبيل المثال في سورة والليل إذا يغشى في ختامها يقول جل وعلا: وسيجنبها الأتقى، أي سيجنب النار ولا يدخلها الأتقى. ثم وصف الأتقى بقوله: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أي ولسوف يرضي الله هذا العبد الأتقى، ووصف بأنه الأتقى على صيغة المفاضلة والمبالغة لأنه أتقى الأمة. يكاد يجمع أهل التفسير، ونقل عن عدد من الصحابة ومنهم نص صريح لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال أن المقصود بهذه الآية من قوله تعالى وسيجنبها الأتقى أبو بكر الصديق، لأن الوصف منطبق عليه انطباقا تاما، فهو أتقى الأمة، وهو الذي فعلا أتى على ماله كله وأنفقه في سبيل الله جل وعلا، حتى ذكروا في كتب السير والتواريخ أن أبا بكر أنفق أكثر من 40,000 من الذهب في سبيل الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولاستنقاذ الضعفاء والبسطاء من المعذبين من المؤمنين، كل ماله أنفقه، حتى أنه في يوم من الأيام خطب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، فحث أصحابه على الصدقة، يقول عمر رضي الله عنه فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته، في كل مرة أبو بكر هو السابق علينا، اليوم رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم حثا على الصدقة، فسأفعل فعلا أتفوق فيه على أبي بكر، فأخذت نصف مالي فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي عليه الصلاة والسلام ما تركت لعيالك؟ قال تركت لهم مثلهم. ولكن ماذا حصل؟ فإذا بأبي بكر أتى بماله كله الذي عنده في ذلك اليوم، كل ما عنده في بيته استاقه وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيسأل عليه الصلاة والسلام ما تركت لأهلك؟ ما تركت لعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هنا يعلن عمر عجزه عن أن يمكن في يوم من الأيام أن يتفوق على أبي بكر أو يسبقه، هذا الذي يؤتي ماله يتزكى، يأتي على ماله كله ينفقه، وهذا مقام لا يطيقه إلا القليل، بل لا يطيقه إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا في يوم من الأيام، والحديث في صحيح مسلم، وكان يوما حارا، أصبح عليه الصلاة والسلام وعنده بعض أصحابه، فقال لهم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال عليه الصلاة والسلام من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال عليه الصلاة والسلام من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. هذا أمر عجيب، ما ترك بابا من أبواب الخير يذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجده سابقا إليه، بل وتجده وحيدا فيه. هنا يعلن عليه الصلاة والسلام شيئا من مقامه الشريف، فيقول لا تجتمع هذه الأمور في عبد في يوم إلا دخل الجنة من أي أبوابها شاء. فمقام الصديق رفيع وعظيم، وانفعاله بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ويتنزل القرآن الكريم يصدق أفعاله ويزكيها ويثني عليها، وهذه الآية خير شاهد على ذلك، سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسوف يرضى. ويعلن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها في مرضه على المنبر، وخطب وهو جالس بهذا المقام الشريف، فيقول عليه الصلاة والسلام ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له يدا يكافئه الله بها، ويقول ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. فاللهم ارض عن أبي بكر وارض عمن رضي عن أبي بكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.